الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 27 بعد 125، والمقامة في يوم الأربعاء الموافق 6 من شهر شوال 44,400. وهي تختص برسالة 40 في الأحكام للحافظ أبي محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، المتوفى 56,600. ونأخذ ترجمته مختصرة من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال الحافظ الذهبي رحمه الله الإمام العلامة الحافظ المحقق شيخ الإسلام زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله بن سلامة بن سعد المنذري الشامي الأصل المصري الشافعي، وولد في غرة شعبان 81,500. وسمع من أبي عبد الله محمد ابن حمد الأرتاحي، وهو أول شيخ لقيه، وذلك في 91، يعني بعد 10 سنوات. هذا بعد 10 سنوات، فأول شيخ لقيه كان في 91,500، وهو ولد 81,500. فالتقى بالأرتاحي محمد بن حمد الأرتاحي، وهو أول شيخ لقيه، وذلك في 91. وهذا يفيد فائدتين: الفائدة الأولى أن الطريق المتفق عليها عند السلف في تلقي العلم على الأشياخ وتلقي العلم على أهله، هذه أول مسألة، فلا يطلب العلم إلا على يد الأشياخ، فالعلم صنعة، وإذا كان العلم صنعة فإنه لا يتلقى إلا على يد أربابي وأهله، هذا أمر معروف يا أخواني بارك الله فيكم. أما إذا أخذت العلم من الكتاب ضللت الصواب في كثير من المسائل، حتى ولو كان لك الذكاء ولو كان لديك العقلية، إلا أن العلم صنع. هل الآن تستطيع مهما كنت ذكيا أن تتعلم أي صنعة من نفسك بذكائك هكذا؟ تتعلم أي صنعة دون معلم؟ ما يمكن. مهما كنت ذكيا، مهما كنت ذكيا لا تستطيع. واحد يتعلم السباكة، يتعلم الكهرباء، يتعلم الحدادة، يتعلم الخراطة، يتعلم الطب، يتعلم الهندسة، يتعلم كذا دون معلم، كيف؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ مهما كنت ذكيا، الذكاء شيء والخبرة بالصنعة شيء آخر. معلوم أنني لابد أن أشاهد، لابد أن أتمرن، لابد أن يقوم علي معلم يعلمني هذه، افعل كذا، لا تفعل كذا، اصنع كذا، لا تصنع كذا، وإلا الذكاء ما يكفي، لابد من خبرة، أليس كذلك؟ هذا أمر معروف، ما أحد يمكن أن يتعلم صنعة بذكائه فقط، لابد أن يكون له معلم يدله ويرشده وكذا. أنا الآن لو تعطيني مثلا تقول يلا قم بإدخال كهرباء لهذا البيت، وأنا ما أعرف أصنع شيئا، لا أعرف هذا السلك يجي منين ولا هذا منين ولا كيف أركب مفتاحا ولا ما أعرف. أنا الآن أكون ميكانيكي سيارات بدون معلم؟ كيف يعني؟ ماذا أصنع أصلا؟ ما اسم هذه؟ وما مكانها؟ وكيف أصلح هذا العطل لو حصل؟ ما أستطيع، ما أعرف شيئا أبدا، لابد من معلم. وأنظر مرة وثنتين وسنة وسنتين وكذا، حتى صار من ترجمة أي رجل له مهنة وصنعة، من ترجمته الأولى أنه يقال هذا كان معلمه فلان، هذا كان معلمه فلان، هذا خبير، تعرف هذا تعلم فين؟ هذا تعلم عند فلان، هذا خريج فلان، هذا تعلم عند فلان، فصار يطمئن له بحسب ماذا؟ شيخ الذي علمه. فكانت كلمة السلف المتفق عليها أن العلم صنعة، ولذا لابد أن يؤخذ على يد أربابه، والعالم يقصر عليك الطريق، العالم يقصر الطريق اللي تطلبه في سنين مع تعرضك للخطأ، العالم يعطيك إياه في دقيقة، في قاعدة، العالم يعطيك إياه في قاعدة، يوفر عليك الطريق، قاعدة ربع دقيقة، هذه قد تعصمك من الزلل، قد تعصمك من الانحراف، أليس كذلك يا أخوان؟ يعني أنا ممكن مثلا أقرأ في الكتب ونعم، ومثلا الحق يقبل من الجميع، والذين يقولون والذين يقولون ويجرحون ويعدلون وما عندهم حسنة سيئة، كما كان يقول بعضهم، يقول الميزان عند الله له كفتان، أنتم كفة واحدة فقط، الميزان عند الله له كفتان. الكلام هذا قد يستهويك ولا لا؟ الكلام هذا قد يدخل رأسك إذا لم يكن هناك معلم يوضح لك الضوابط والفروق. ولهذا أخواني من العلوم الشرعية التي عند المسلمين علوم دقيقة جدا، هي التي تؤهل الإنسان أن يتكلم في العلم. يا أخواني ليس العلم أن تحفظ، هذا جزء من العلم، العلم أن تحفظ وأن تفهم وأن تفرق وأن تجمع، وهذا هو العلم. ولهذا عندنا علم يسمى بعلم الفروق، علم يسمى بعلم إيه؟ الفروق، هذا علم خاص، علم الفروق. في المقابل يقابله علم يسمى بعلم الأشباه والنظائر. يعني عندنا علمان صنف فيهما العلماء، علم يسمى بعلم الفروق، ما الفرق بين هذه وهذه؟ وطبعا ما يقال ما الفرق بين السماء والأرض، لا، هذا أمر معروف، حينما يقال الفروق فتأتي هذا يختص بماذا؟ بما ظاهره الاجتماع وليس كذلك، فيفرقون بين الأمور الدقيقة. طيب والأشباه والنظائر يلحقون هذا بنظيره، كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى في رسالته انظر الأشباه والنظائر عشان تلحق النظير بنظيره، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بماذا؟ بالقياس الصحيح. فالقياس المعتبر، القياس الصحيح، هو إلحاق فرع لم يرد في نص بأصل ورد فيه النص لعلة تجمعهما، تنظر علة هذا وعلة ذاك وتلحق هذا بذاك، لعلة تجمعهما في الحكم. ولهذا أركان القياس أربعة: عندنا أصل، عندنا فرع، عندنا علة، عندنا حكم. هذه أركان القياس. أركان القياس كم؟ أربعة. عندنا فرع هتطلب وهو المقيس، وعندنا أصل وهو المقيس عليه، وعندنا علة توجد في الفرع وتوجد في الأصل مشتركة ألحقت هذا الحكم بذاك، وعندنا حكم. هذه أربعة أركان. يبقى أركان القياس أربعة: فرع، أصل، علة، حكم. فالأشباه والنظائر علم صنف فيه العلماء، أليس كذلك؟ والفروق علم صنف فيه العلماء، فمن لم يعرف الفرق ومن لم يعرف الشبيه والنظير فلا حل له الكلام في العلم أصلا، مثل ما يقال في الدلالات الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل والظاهر والمؤول وهكذا، والناسخ والمنسوخ. من لم يعرف هذا كيف يتكلم في العلم؟ كيف يتكلم في العلم؟ كذلك أيضا من العلوم الدقيقة التي تكون عند العلماء ما يسمى بعلم الفروق وعلم الأشباه والنظائر. علم الفروق وعلم الأشباه والنظائر. فكيف يتسنى لك أن تأخذ هذا الباب من مذاكرتك الخاصة؟ لابد أن يكون لك شيخ وفرق لك بين هذا وذاك، فرق بين قبول الحق وتلقي الحق، فرق بين الترجمة والحكم للشخص. هذه تأتيك منين؟ هذه ما تأتيك بالمذكرة فقط، إلا أن يكون ولو ذكرتها ربما تصلها أو لا تصلها بعد السنين طوال، بعد سنين طوال. يا أخواني شوفوا سبحان الله، الآن لما خرجوا على السلاطين في الميادين، طيب خرجوا له لأنهم لا يدرون الفرق بين الخروج والإنكار. قالوا نحن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أليس كذلك؟ قالوا نحن ننزل الميادين نأمر وننهى. عدم تحرير الفرق بين الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبين الخروج أوجد هذا. طيب قالوا نحن إنما نخرج للإنكار، طيب أنكروا على السلطان إذا كنتم عنده. قالوا نحن نخرج للإنكار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن كلمة حق عند سلطان جائر، وإحنا خرجنا لنقول كلمة الحق عند السلطان الجائر. انتبه انتبه، حتى أبين لك فروق وأشباه ونظائر ودقة. أنت تستدل بماذا؟ النبي قال كلمة حق عند سلطان جائر. طب حقق هذه العبارة في فعلك أنت. أولا كلمة وانت خرجت بالسيف، ثانيا حق وانت خرجت بكلمة الخوارج ارحل، ثالثا عند وانت خرجت في الميادين، انت ما خرجت عند السلطان، رابعا سلطان جائر وأنت لا تعتبر أصلا أن الجائر سلطان. انتبه يا أخواني، يعني أنت الآن نزلت الميدان بماذا؟ بأربع كلمات: كلمة حق عند سلطان جائر. طيب الآن أنت في ميدان التحرير، عندك كلمة؟ لا. عندك حق؟ لا. طب أنت عند؟ لا. طب أنت تحترف بسلطان الجائر؟ لا. ولذا أنا خرجت عليه. يبقى بهذا أنت خالفت ولا وافقت؟ خالفت. ولهذا أهل السنة لا يمنعون من كلمة الحق عند السلطان الجائر، فجوره لا ينفي سلطانه، فهو سلطاني وإن جاء. طيب وإن وقفت عنده بين يديه قلت كلمة الحق، مثل أمس إحنا ما حررنا الفرق بين الخروج والإنكار والنصيحة، ما هذه فروق يا ناصر، ما هذه فروق. الإنكار والخروج
والنصيحة، وهذه الفروق التي لا تجعلك خارجية، التي لا تجعلك خارجية. يبقى هذا العلم، العلم بصفة خاصة هيرجع إلى هذا يا بنادي، هذه الدقائق. وإلا أنا بخرج ميدان الجمهور خرج تحت مسمى كلمة حق عز الصنجال. طب من الذي خلف في ذلك؟ هؤلاء الذين خرج أوجه المخالفة، يلا اللي استدل بكلمة حق عز الصنجال أوجه المخالفة. لا الأول هات لي كلمة كلمة. أولا النبي قال كلمة كلمة، وهؤلاء خرجوا بالسيف، خرجوا بالبلوتوث، خرجوا بالنيران. ثانيا حق، حق، وهذه ليست كلمة حق، كلمة حق ليست ارحل. طيب ثالثا عند، وهؤلاء ليسوا عنده، هؤلاء في الميادين على المنابر. رابعا سلطان جائر، وهم لا يعتبرون السلطان الجائر سلطانا اصلا. يبقى اذا العبارة كلها ترد عليه، من صاحب العبارة؟ انت يعني ما خرجت انت، لانك لو وقفت بين يدي السلطان قلت كلمة الحق. يبقى اذا انت الذي تحقق كلمة حق عند سلطان جائر، وهو الذي خرج عن كلمة حق عند سلطان جائر. هذه فروق ولا لا يا اخوان؟ ولهذا فرقت ما بين الخروج نزع اليد من الطاعة، سواء خرجت في الميدان ولا ما خرجت، كونك لا تعتقد بيعات. الامر الثاني هو لا يعتبر سلطان جائر سلطانا وانت تعتبره سلطانا، فانت فرقت بين الخروج وبين الانكار لو كنت عنده كلمة حق عنده، وبين النصيحة كذلك. فلو حصل منكر من سلطان أمامك تنكر، طيب نصيحة تكون بينك وبينه ما تعلنها، لما تكون بينك وبينه، يبقى هذه فروق عظيمة جدا، هذه فروق. ولهذا المعتزلة سموا أصلا من أصولهم الأمر بالمعروف عن المنكر، وهو أصلا الخروج على السلطان، ويسمونه أمر بالمعروف عن المنكر. وده اللي قالوه، هذا قالوا العدوي يقول لك هذا ما في مشكلة، المظاهرة يقول مصطفى العدوي التظاهر هذا من ظهر فلانا يعني نصره. فلو أنك أنت ذهبت الآن لتطلب مثلا حقا، فجاء واحد معك يعني ظاهرك، صرتما اثنين، إيه الإشكال؟ جاء واحد ثالث، ها إيه الإشكال؟ يعني أنت الآن حينما تذهب الآن تطلب حقا من حقوقك، وجاء واحد معك وثاني وثالث ورابع، ايه الاشكالية؟ هذا من ظاهر فلانا يعني نصره، فما المشكلة؟ ولم يفرق بين ان تكون المظاهرة في الحق بمعنى فلان ظاهر فلان يعني نصره، وبين منابذة للسلطان. ففرق بين ان تظاهر اخاك على أخذ حقه بالطرق الشرعية، وبين أن تنابذ السلطان. يبقى المظاهرة، المظاهرة على السلطان منابذة للسلطان، وهي المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم. شوف يا أخوانا ترون الفروق، انتبهوا الفروق، هذه فروق لابد أن ترعى، عليكم السلام. يبقى هذه ماذا؟ هذه فروق لابد أن تلاحظ. يبقى في فرق بين ظاهر الشيء أو كذا، وبين نابذ. المظاهرة على السلطان هذه اسمها ايه؟ منابذة، الواردة في الحديث النبوي أفلا ننابذهم قال لا، أفلا ننابذهم قال لا. لأن أنت، لكن العدوي يقول هذه مظاهرة من ظاهرة فلانا يعني نصره. فالآن لما واحد يذهب يأخذ حقه، فأنت أتيت معه لتنصره في أخذ الحق، يبقى ماذا؟ ظاهره وناصره وعاونه وآزره. لكن هل هذا الكلام ينطبق على المظاهر على السلطان؟ لا. إذن هذا يسمى بعلم الفروق. ولهذا نفرق بين الخروج على السلطان والإنكار على السلطان والنصيحة للسلطان، كل هذه فروق من لم يرعها وقع في المحظور وهو لا يدري، وقع في المحظور وهو لا يدري. الفرق بين الجهاد والإفساد، الآن الدواعش ماذا يقولون؟ نحن نجاهد، نجاهد أعداء الدين. يخيل عليك هذا فعلا؟ يقول أنت تقول فعلا هؤلاء يجاهدون أعداء الدين ولهذا نحن نعاونهم على ذلك، يقاتلون الكفار ويذهبون يجاهدون أعداء الدين. أهل السنة يقولون هذا إفساد. طيب لماذا؟ ما الفرق بين الجهاد والإفساد؟ أن الجهاد شرطه السلطان، شرطه الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي هريرة في الصحيح: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، جنة يقاتل من ورائه. إذن القتال لابد يكون من وراء إمام، لابد من راية، لابد من راية. فمن قاتل تحت راية عمية هذا لا يكون مجاهدا. يبقى أول شيء في القتال الإمام. طيب سؤال، هو يقول عندنا الإمام، الإمام أبو بكر البغدادي، فعندنا إمام، فنحن فعلا نقول الجهاد لابد له من إمام، ولهذا نحن عندنا إمام يسمى أبو بكر البغدادي، هذا إمام الدنيا، ومن لم يأتي أبا بكر البغدادي أو الآن ولوا رجلا بعد أبي بكر البغدادي، من لم يأتي من لم يبايعه لم يكن في عنقه بيعة للسلطان، فهو أمير المؤمنين كما أخذها في بداية التنظيم هذا الدولة الإسلامية البغدادي، وقال بأن العالم انقسم إلى فسطاطين، فسطاط إيمان وده طبعا اللي معهم، وفسطاط نفاق وهذا اللي عليهم، يعني أنتم من فسطاط النفاق. فقالوا نحن عندنا الإمام، الإمام من؟ البغدادي، ولا نعترف بإمامكم، فنحن حققنا الشرط. أنتم تقولون الجهاد لابد يكون من وراء إمام، ونحن عندنا الآن الجهاد وراء إمام. كيف ترد عليه يا طالبة؟ كيف ترد عليه؟ يلا بالمذاكرة والقراءة كيف ترد عليه؟ عندهم البغدادي الإمام، وإحنا بايعنا الإمام، وإحنا يجب علينا أن نبايع الإمام، لأن ده إمام شرعي بيقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، إنما أنتم أمامكم كذا وكذا وكذا. كيف نرد عليه؟ كيف نرد عليه؟ نعم ها؟ احنا بايعنا ملايين، بايعوا ملايين، بايعوا. انت عندك بيت المقدس الان اللي في فلسطين، اللي في سيناء عندنا بايعوا المقدس، وعندك هنا بايع، هنا بايع، هنا بايع، الدنيا ها كثير بايع، ملايين بايع ها. نعم احنا عندنا اهل الحل والعقد، احنا عندنا اهل الحل والعقد، لهم اهل حل وعقد، بايعوه ابو زعتر وابو فرنس وابو عباس وابو فلان وهكذا، بايع ها. طيب طارق يقول لم يكن تحتلات في قطره. طيب احنا عندنا في قطرنا مثلا في سيناء بايعوا الزعيم، زعيم بيت المقدس هذا في القطر، ولاية سيناء، يبقى لهم ولاية في سيناء، وهناك بايعوه في القطر ها. ايوه ايوه
فعلا،
يعني فرق بين إمام عصابة وبين إمام مسلمين. إمام عصابة يبيعك 5، 6، 10، 100 ألف، 200 ألف عندك، هذا عصابة. إنما الإمام لا يكون إماما إلا إذا كان له شوكة، شوكة عامة، ليس شوكة في بلد. ممكن واحد يأتي في هذه البلد ويخضع الناس له بقوته وسيفه فليقال هذا شوكة، هذا في جزء، في عزبة، في بلد. إنما الشوكة العامة الإمام الذي تدين له البلاد. فمثلا احنا عندنا حاكم البلاد مع جيشه، مع شرطته، مع كذا، مع أجهزته، مع أنظمته، مع مؤسساته، مع كذا، هذا يقال ماذا؟ هذا هو الإمام، هذا هو الإمام. يبقى مفهوم الإمام، ولا كل يدعيها، مفهوم الإمام الذي تكون لنا البيعة في عنقه، هذه كلها فوارق من الصعب أن تستدل عليها وأنت تقرأ في الكتب وقد تضل وتنحرف. ولهذا هذه التنظيمات قرأت وما فهمت، ومن هنا نشأ هذا الخلل. فمعرفة الأشباه والنظائر ومعرفة الفروق هذه لا تكون إلا بتلقي العلم على الأشياخ. فنحن إنما استطردنا في هذا الكلام لنرجع إلى نقطة الأصل. ما هي نقطة الأصل؟ أن طريقة السلف في تلقي العلم طلبوه على الأشياخ. ارحل، ما عندك شيخ ارحل، ارحل، ما عندك شيخ ارحل، الشيخ تلقي، يتلقى، تتلقى العلم عند الشيخ. طيب سؤال، ما الشيخ الذي يتلقى عليه العلم؟ وما مواصفات الشيخ الذي يتلقى عليه العلم؟ مثل ما قلنا الآن، من الإمام؟ من الإمام الذي تكون له بيعة وتلزمن بيعته؟ وقلنا بأن هذا الإمام لابد يكون الإمام وماذا؟ صاحب الشوكة، صاحب السيطرة، صاحب كذا، المسلم بالمواصفات الشرعية. من الشيخ الذي تلقى هذا العلم؟ من الإمام الذي تبيعه؟ من الشيخ الذي تلقى هذا العلم؟ وما مواصفات الشيخ الذي تتلقى على يديه العلم؟ ما مواصفات الشيخ الذي تتلقى عليه العلم؟ نقول جوابا عن هذا، الشيخ الذي تلقى هذا العلم لابد أن يتوافر فيه الشروط الآتية: 1، أن يكون شيخا سلفيا سنيا، 1، أن يكون شيخا سلفيا سنيا، 2، أن يكون راسخا في العلم الذي يعلمه، أن يكون راسخا في العلم الذي يعلمه، 3، أن يكون تعليمه على طريقة العلماء، أن يكون تعليمه على طريقة العلماء، 4، أن يكون عاملا بعلمه غير مخالف له، هذه مواصفات الشيخ. يبقى عالم عامل وعلى طريقة العلماء وراسخ في العلم وعلى منهج السلف، هذا باختصار مواصفات الشيخ. طيب فإذا لم، أولا أن يكون سلفيا سنيا، فإذا لم يكن سلفيا سنيا فلا يصح أن تلقى العلم على يديه، ما يجوز. وهذا اتفاق السلف أنه لا يجوز التلقي على يد أهل البدع. طيب الثاني، أن يكون راسخا في العلم، قد يكون سلفيا ولكنه ضعيف في العلم، ما ينفع كذا. ونقول العلم الذي يعلمه، لأنه قد يكون راسخا في التفسير، راسخا في الحديث، راسخا في الفقه، وهكذا راسخ في علم دون علم. فهذا نقول لابد أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه. والثالث لابد أن يكون على طريقة العلماء، ما عنده شذوذ يعلمك على غير طريقة العلماء ويربطك بكتب ما تنفعك وبطرق ما تنفعك ويحجر عليك لا تفعل افعل سو كذا افعل كذا، عنده مسالك شاذة ليست تعرف عند العلماء وطريقة شاذة لا تعرف عند العلماء، هذا ما يصلح. لابد أن يكون على طريقة أهل العلم، كتاب السلفي، طريقة التناول السلفية، ما يشتت ذهنك، ما يخترع لك طرقا، وأن يكون عاملا بهذا العلم، ما يخالف العلم الذي يدرسه، وإنما يكون عاملا بعلمه. طيب، فإذا استفدنا هذه النقطة أن العلم لابد أن يكون على طريقة ماذا؟ على يد من يا أخوان؟ الأشياخ. ولهذا يقول وسمع من أبي عبد الله محمد بن حمد الأرطاحي وهو أول شيخ لقيه. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية طلب العلم في الصغر، طلب العلم في الصغر، فإن هذا من توفيق الله لك أن تدل على العلم في الصغر. تخيلوا يا أخواني الفرق بين واحد طلب العلم سن العاشرة السابعة وبين واحد طلب بعد الثلاثين، يعني بينهما كم سنة يا أخوان؟ بينهما أكثر من 20 سنة. تخيلوا كم يحصل فيه. البعض قد يقول يعني 30 سنة صغير ما زلت أنا. ليه أنت بتتزوج ولا بتعلم؟ تقصد الزواج ولا تقصد العلم؟ قد تقول في الزواج أنا عندي 30 سنة يعني وسط. لا، العلم غير الزواج، العلم غير الزواج. فمن طلب العلم في السابعة في العاشرة، من طلب العلم في 30، بينهما أكثر من 20 سنة، كم حصل في 20 سنة؟ الأمر الثاني أن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، اللي بتتعلمه وانت صغير هذا تشكل قلبك به، طبع في القلب. ولهذا محفوظاتك القديمة مثل اللي بيحفظ القرآن في الكتاب من الصغر، هذا غير اللي بيحفظ القرآن عن كبر على كبر، متشابهات. وفي بعض الصغار 7 سنوات 10 سنوات ويحفظ الآيات بأرقامها والمتشابهات، وتقول له أكمل بعد 5 صفحات بعد 10 صفحات يكمل معك بعد هذه الصفحات دون تلعثم. وبعضهم يختبر في القرآن بماذا؟ اقرأ الآية تقرأ، تبول قبله، تبول قبله، مش اللي بعدها، اللي بعدها سهل، لكن اللي قبله اللي قبله اللي قبله هذه صعبة. عندهم طرق كده، وهذا غالبا يكون في من حفظ في الصغر. فإذا وفقت للشيخ من الصغر وكان صاحب سنة فهذا من فضل الله عليك. ولهذا قالوا من توفيق الله، من توفيق الله عز وجل للغلام للحدث وكذا أن يوفق لصاحب سنة منذ الصغر. يبقى استفدنا فائدتين من السطر هذا، وسمع من أبي عبد الله محمد بن حمد الأرطحي وهو أول شيخ لقية، وذلك في 91. هو مولود 81 بعد 10 سنوات. وقد كان السلف يحرصون على أن يتلقى الواحد وأن يحصل له السماع من ذو الصغر. ولهذا البخاري في كتاب العلم بوب تحت باب متى يتحمل الصغير هذا الباب، وذكر حديث محمود بن ربيع، هات الباب هذا، محمود بن ربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وأنا ابن 5 من دلو. ما تتحمل الصغير؟ أربع سنوات ولا خمس سنوات ست سنوات ولا كذا ولا كذا، هذا التحمل بخلاف الأداء. خلاف الأداء، الأداء له شرط والتحمل له شرط، ولهذا يتحمل الكافر لكن لا يؤدي، لا نقبل أداءه. لكن لو أسلم ثم قال رأيت نبي وكنت في الجاهلية فعل كذا وكذا، هذا لا إشكال، لا يلزم في التحمل الإسلام، لكن يلزم في الأداء الإسلام. أما التحمل فقد يكون مشركا، مثل ما جاء عن جبير ابن مطعم وهو مشرك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور، قال حتى وصل أم خلقوا من غير شيء أم خلقون، فكاد قلبي يطير. فالتحمل ممكن أن يكون في الجاهلية، أما الأداء شرطه ماذا؟ الإسلام. كذلك الصغير يتحمل، لكن أداء لابد أن يكون له السن المميزة من البلوغ حتى يقبل ماذا؟ حتى يقبل أداؤه. فالتحمل أوسع من الأداء. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى تحت كتاب العلم: باب متى يصح سماع الصغير.
متى يصح سماع الصغير؟
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم
تحمل صغيرا وأنا يوم قد ناهزت الاحتلام. نعم.
وساق بعده بسنده عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو.
يبقى هنا في حديث ابن عباس ناهزت البلوغ، صح التحمل أو السماء. طيب محمد الربيع أقل بقى، خمس سنين ها
من دلو.
تمام. فإذا كما قلنا هذا من توفيق الله عز وجل للحدث للغلام أن يفتح عيني على شيخ سنة وأن يتلقى العلم مبكرا، هذا يختصر لك. يبقى عند 10 سنوات وقد حفظت القرآن، عند 10 سنوات وقد حفظت مثلا مختصر مسلم، عند 10 سنوات مثلا حفظت بلوغ المرام. يا ما شاء الله، مجموعة متون علمية وأنت ما زلت صغيرا، غيرك لسه ما عرف جدول الضرب ولا حروف ألف باء، ولو عرف يعرف كل شيء إلا العلم الشرعي. فين عند 50 عند 60 عند 40 عند 30 حتى لو وفق للعلم، لكن قد فاته ماذا؟ مرحلة ذهبية في حياته تحتاج الآن بقى أن تضاعف الجهود. يعني اللي بتحفظه الآن في ساعة لو بدأت وأنت صغير تحفظه بماذا؟ في دقائق. يعني واحد بيذكر وهو صغير كان ربما ينظر في الصفحة يا إخوان كده، ينظر فيها مرة كده ولا مرتين خلاص تكاد تطبع فيه في ذهنه. الآن لو أنت تريد أن تحفظ حديثا من سطرين قاعدة من سطر واحد ماذا؟ تحتاج أن تكرر وتكرر 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 وتكرر. ولهذا ينبغي أن نتدارك هذا مع أبنائنا مع أولادنا. وما تقول ولدي صغير، أنت اللي صغير في تفكيرك، ولدك مو صغير، ولدك ليس صغير. فحفظ حتى لو ما فهم الآن، هذه مرحلة الحفظ، حتى لو ما فهم. يعني تحفظه مثلا مراق السعود في الأصول، هو ما يدري أصلا كلمة مراق السعود أصلا، حتى العنوان ما يدري. قد تحفظه مثلا ألفيت العراقي وما يدري أصلا يعني ألفية ولا، حفظه. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الفهم، لها مرحلتها، لكن الحفظ لا تضيعها. هل أنت الآن توقفت في تحفيظ القرآن على تفسير؟ فأنت ما حفظت حتى فسر القرآن؟ لكن طبعا لا شك كلما أمكن أن تعطيه حتى المعنى الإجمالي في التفسير للآية أو الحديث يكون هذا أفضل، لكن هذا ليس باللازم. طيب ثم قال: وسمع من عمر ابن طب رزد وهو أعلى شيخ له، أعلى شيخ، وعن أبي الجود غياث المقرئ وست الكتبة بنت علي بن الطراح ومن يونس بن يحيى الهاشمي لقيه بمكة، وجعفر بن محمد بن آموسان أمل عليه بالمدينة، وعلي بن المفضل الحافظ ولازمه مدة وبه تخرج. أيوة أنا منتظر ديت، منتظر ديت أنا اللي هو يا أحمد الفائدة هنا. تمام، اللي هي يا أحمد مهما تعدد مشايخك فلك ايه الشيخ الذي تخرجت به، صاحب البصمة، صاحب البصمة، صاحب التشكيل، صاحب التوجيه، صاحب التأثير. ابن باز له المشايخ المتعددون، لكن ابن إبراهيم صاحب البصمة المؤثرة. العثيمين له مشايخ كثيرون، لكن السعدي صاحب البصمة. واضح إخواني؟ فهناك ما متعدد مشايخ، تلقى هذا شهرا، تلقى هذا أسبوعا، تلقى هذا مجلسا، تلقى هذا كذا، لكن يبقى الشيخ الذي تخرجت به، الشيخ الذي وجه، الشيخ الذي شكل العقلية، الشيخ الذي تخرجت به. وإذا وفق الطالب للشيخ صاحب الرباعية، السنة والرسوخ والطريقة والعمل، فقد وفق للخير. فقد يكتفي الإنسان بمشايخ بلده إذا كانوا راسخين فيغنونه عن الرحلة، ربما لأنهم أعلم من يرحل إليه. كن عند الشيخ في الأصول، الشيخ في الحديث، الشيخ في التفسير، الشيخ في الفقه، الشيخ في الأدب، الشيخ في اللغة، الشيخ في كذا، فهذا يغنيك كثيرا، بخلاف مثلا أن تكون عند شيخ راسخ في الحديث مثلا لكن ما عنده رسوخ في الفقه، ما عنده رسوخ في اللغة، قد لا يحسن قراءة جملة من الجمل، ما يدري. وهذا إن كان أمينا قال يا ولدي أنا اللي عندي الحديث ولكن أرحل اللغة، وإن كان خائنا ماذا يصنع؟ هيدرسك النحو على خلاف النحو؟ لا، هو من لن يدرسك اللغة، بس ماذا يقول لك؟ النحو، دعك من علم النحو، هذا علم قائم على الكذب، ضرب عمرو زيدا ولم يضرب عمرو زيد، كيف تطلب علم أصلا قائم على الكذب؟ شرب الولد اللبن وما شرب أصلا، وضرب عمرو زيدا وما ضرب أصلا، اترك هذا يا رجل، لا تشغل بالك. وطيب علم أصول الفقه، هذا علم قائم على أصول المتكلمين، ما في فائدة، يكفيك في القرآن أصوله، يكفيك في السنة أصوله، دعك من هذا. طيب خلاص ما نحتاج إلى علم أصول الفقه. طيب علم المصطلح، هذا علم أغنانا العلماء عنه الحمد لله، ما عندك صحيح البخاري؟ هذا حديث صحيح، أن تعلم ماذا؟ تعرف الصحيح من الضعيف. طيب عندك النقاد والأئمة، هذا صحيح البخاري، هذا صحيح مسلم، الحمد لله علماءنا كفونا هذا، فأترك العلم هذا ما تحتاج. أم شيء عندنا مثلا علم كذا، علم التفسير إذا كان متخصصا في التفسير، أهم شيء التفسير، لأن القرآن جمع كل هذا الشيء، وأهم شيء التفسير، وأهم شيء التفسير، وأهم شيء التفسير. طب واللي عنده لغة فقط بقى عالم اللغة، إذا كان علم في اللغة، أهم شيء اللغة، أنت ما تفهم دلالة النصوص في الكتاب والسنة إلى معرفة اللغة، لغة العربي أولا، اللسان العربي المبين، فلا بد من اللغة، ألا بد من اللغة. فكل واحد تخصص في علم ينفخ فيه ويزهد في غيره، وهذه من الخيانة. لكن الأمانة أن تقول أما أنا عندي التفسير لكن ارحل إلى فلان خذ منه الفقه، وذهب إلى فلان خذ منه العقيدة، وذهب إلى علان خذ منه كذا وكذا وكذا، فهم المتخصصون في هذا الباب. فإذا وفقت للشيخ العالم الذي يأخذ بيديك في سائر هذه العلوم، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد. إذن هناك العالم الذي يكون صاحب بصمة، حتى لو كان الشيخ رقم 10 لكنه يعتبر الشيخ الأول، لأنه هو صاحب التأثير وصاحب الأثر. وعلي بن المفضل الحافظ ولازمه مدة وبه تخرج، وبه تخرج. يبقى هذه الفائدة الثالثة. الآن في ثلاث فوائد أخذناها في الترجمة. الفائدة الأولى تلقى العلم عن أشياخ سنة السلف، اكتبها كده، اكتب كده من الفوائد، تلقى العلم عن الأشياخ سنة السلف، تلقى العلم عن الأشياخ سنة السلف. طيب الفائدة الثانية الفائدة الثانية اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا، اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا. طيب الفائدة الثالثة نعم تمام نعم نقول في الفائدة الثالثة الغالب في تراجم السلف تخرج العالم منهم بالشيخ المؤثر، المقتدى به، فمهما تعددت الأشياخ يبقى تأثير الشيخ صاحب البصمة، صاحب البصمة يتعاهدك، يوجهك، يربيك، فيكون لك أبا ويكون لك صديقا وأخا ويكون لك موجها ويكون وهكذا. ثم ذكر الذهبي جماعة كثيرين، ولهذا قال وخلق كثير لقيهم بالحرمين ومصر والشام والجزيرة، خلق كثير تعدد هؤلاء. ثم قال وعمل المعجم في مجلد والموافقات في مجلد، واختصر صحيح مسلم وسنن أبي داود، وتكلم على رجاله وعزاه إلى الصحيحين أو أحدهما، وصنف شرحا كبيرا للتنبيه في الفقه، وصنف الأربعين وغير ذلك التي إيه معنا الأربعون في الأحكام. وقرأ القراءات على أبي الثناء حامد بن أحمد الأرطجي، وتفقه على الإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد القشيري الشافعي، وأخذ العربية على أبي الحسين يحيى بن عبد الله الأنصاري. الفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة ما هي؟ الشمولية في طلب العلم، الشمولية في طلب العلم. فإن العلم كالجسم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لو عندك ضعف في علم هيؤثر على غيره غالبا. عندك علم حديث لكن ما عندك لغة، عندك علم حديث ولغة لكن ما عندك فقه، عندك فقه وكذا لكن ما عندك أصول، عندك أصول وكذا لكن ما عندك عقيدة، عندك عقيدة لكن ما عندك حديث، عندك هذا لكن ما عندك تفسير. غالبا هكذا تجد العلم إن فقدت تأثر بغيره، لأنك في العلم تدور أصلا في فلك واحد. العلم كالجسد، الآن جسدك ماذا؟ عبارة عن أجهزة، هذا جهاز هضمي، هذا جهاز تنفسي، هذا جهاز تناسلي، هذا جهاز كذا، هذا جهاز عصبي، كل أجهزة كلها تعمل في باب واحد. ولهذا فلان عندك صداع مستمر، طيب تروح تكشفين، روح عيون، ايه علاقة العيون ماذا؟ روح يلا جيوب أنفية، ايه علاقة هذا بذاك؟ عندك مثلا فالجسم يحتاج بعضه إلى بعض ويتأثر بعضه إلى بعض. ولهذا الذين يدرسون الطب يدرسون الطب العام أولا قبل التخصص، سنوات يدرسون الطب العام ما يتعلق بالبدن، ثم بعد ذلك يأتي التخصص والتوجيه بعد ذلك. وهذا نفس العلم يا أخوان، تدرس العلم العام لابد من الشمول، ثم يفتح الله عليك في باب من الأبواب حديث فقه، فعندنا المحدثون وعندنا الفقهاء وعندنا المفسرون وعندنا أهل اللغة، عندنا الخلي ابن أحمد وعندنا أحمد ابن حنبل، هذا علم وهذا علم وهذا علم، وعندنا بقى من أفاضل الأمة بقى النجباء الذين جمعوا كل هذا، فمثلا ابن جرير الطبري يجمع لك هذا، وأحمد بن حنبل ومالك والشافعي والأوزاعي والليث، نجباء الأمة الذين جمعوا كل هذا. وهذا من توفيق الله للعبد أنه يحسن الكلام في سائر فروع العلم ويتكلم فيه بدقة، وإن لم يكن إماما فيه كان فيه مؤتما، فلا يخرج في أي علم عن كونه إما إماما وإما مؤتما. ألا طب ومن فضل المؤتم يا جاحر؟ طب إمام إذا أنا فقدت الإمامة إيه قمت بقى؟ ها؟ أيوة، على ضربهم على طريقتهم دال عليهم، وهذه علم، هذه أصلا علم، هذه ما تتلى بعلم راسخ، صح ولا يا إخوان؟ الآن حينما أتي أقول ها هذا الشيء يحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا في أرض، في زراعة، في بناء، في 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 في، الدلالة على هذا لا تكون إلا بعلم. حينما أقول لك الطريق هذا من هنا، لا الطريق كذا من هنا، لا هذا طريق من هنا، لابد أن أكون خريتا عالما بالطريق. فإما أن أخذك وأوصلك، وإما أن أدلك، فإما أن تكون، فإن لم تكن إماما في العربية فتكن مؤتما بأهل العربية، إن لم تكن إماما في الفقه فتكون مؤتما بالفقهاء وكتبهم. الآن درست في الفقه؟ نعم يا شيخ درست. إيه درست يا شيخ؟ الحمد لله نيل الأوطار، ودرست سبل السلام، ودرست عمدة الأحكام، الحمد لله درست كل هذه الكتب الحمد لله، والأربعون في الأحكام لابن عبد القوي درسناها معك. أقول أنت لسه خارج الطريق. هذه كتب حديث، هذه ما كتب، لا يا شيخ ده حتى اسمع عمدة الأحكام والأربعون في الأحكام، هذه أحاديث الأحكام وليست الأحكام، فرق بين أحاديث الأحكام وبين الأحكام. فعلم الفقه خاص بالأحكام، ولهذا قد لا تذكر الأدلة. كتاب الطهارة ولا يصح رفع الحدث إلا بمائع سوى الماء، وقد لا تذكر الأدلة. وأما أحاديث الأحكام كتب أحاديث صنفت على أبواب الأحكام، صنفت على أبواب الأحكام بس فقط، وهي مادة الأحكام لكنها مادة حديثية، لكنها مادة حديثية، وهي كتب الأدلة. يبقى كتب الفقه كتب الأحكام، طب كتب الحديث كتب الأدلة. ولهذا التفقه هذا شأن الفقه، والحفظ الأدلة هذا شأن الحديث. يبقى أنت الآن خلطت بين علمين، علم الحديث وعلم الفقه. كثير من الناس إلى اليوم كذا أصلا، حتى في الدراسة درست كثير من ممن تصدر عندنا كان دايما كده معروف كده، نيل أوطار ده درس في الفقه، سبل السلام كذا، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، كل هذا يقول لك كتب الايه، كتب الايه. انما كتاب فقه حقيقي ما يكاد يوجد الا اذا كان الانسان خبيرا بذلك. واضح اخواني؟ يبقى هذه الفائده ما هي؟ ها، فائده الشمول، فائده الشمول، التلقي قم على الشمول. لابد ان تجمع بين هذه بين هذه العلوم، الشمول فيها، الشمول. طيب، ومن هنا ماذا قال؟ القراءات قرأ على فلان، والفقه على فلان، والعربية أخذها على يد فلان. ولا ومن الفوائد المتممة لهذه الفائدة الرابعة أن طالب العلم يحتاج إلى جميع العلوم ولا يزهد في علم منها، يحتاج جميع العلوم ولا يزهد في علم منها. ولكن ينبغي أن يراعي ذلك بقاعدة، ولكن ينبغي أن يراعي ذلك بقاعدة. ما هي؟ مراعاة الأولويات، مراعاة الأولويات، ومراعاة التدرج. هذا متمم لهذه القاعدة. احنا قلنا أنت تحتاج إلى جميع العلوم، تمام، ولا تزهد في أي علم من العلوم. أنت محتاج إلى جميع العلوم. القراءات تقول ما لي والقراءات، يعني فين نفعها؟ يعني قليل. أنا ما أقرأ في صلاتي بحمزة، أو ما أقرأ في صلاة بأبي عمرو ولا البصري، ولا أقرأ بالكسائي، ولا أقرأ بنافع، ولا أقرأ بأبي جعفر أو يعقوب، ما أحتاج إلى هذا. يعني ما أقرأ، أنا أقرأ بحفص. نقول لكنه علم، لكن أراعي أمرين. الأمر الأول الأولويات. أنا أقرأ أبدأ بعلم القراءات. في بعض الإخوة عند القراءات، القراءات، القراءات والأسانيد وكذا، يحفظ الشطبية ويحفظ الطيبة ويحفظ الدرة ويحفظ هذه المنظومات في القراءات، علم الاعتقاد فيه ما عنده، ضحل في العقيد، ما يدري الفرق بين أهل السنة الحقيقيين وبين أهل السنة الأشعر المتردي، ما يدري. لو تقول الأشعر السنة ما يقول إيه، نعم هم أهل السنة، طيب ما يدري. طب علم الحلال والحرام، علم الأحكام الحلال والحرام ما يهتم به، إنما علم القراءات عنده، عنده علم القراءات وتحبير لهذا الباب، وينتقل من شيخ. أنا ذهبت إلى شيخ كان أعلى الأسانيد، كان هناك شيخ عندكم في دسوق، هذا أعلى الأسانيد الشيخ فلان، رحت له. طيب فين؟ قرأت عليه في مسجد إبراهيم الدسوقي. يا الله، وأي شيخ أصلا ليه القراءات؟ يعني أنا ليه القراءات أصلا؟ بصراحة صراحة كان شيخ، كان شيخا متقنا، ورحت الشيخ هذا في سمنود، شيخ سمنود، ورحت هناك وخطنا، ورحت للمساء الشيخ أبو مساعد هذا في إسكندرية، ورحت للشيخ محمد عبد الحميد بجعبي، ورحت للشيخ، ورحت للشيخ، ورحت للشيخ عقيدة، لا رحت للشيخ حلال وحرام، لا رحت للشيخ لغة، لا، وقضى حياته واكتفى بالطلاب اللي بيأتونا ويقرؤون عليه والأسانيد وما أدري إيه و إلى آخره. شوف يا أخوان انتبهوا، أرجو تنتفعوا بهذه الأمور بارك الله فيكم، أرجو تنتفعوا بهذه الأمور. والله يا أخواني هذه الأمور خلاصة، دي توجه، توجه يا أخواني، دي توجه تحكم فيك، لأنك قد تنبهر بهذه، قد ترى الشيخ في القراءات، قد ترى الطالب يأخذك في القراءات وتبقى حياتك كلها. يعني الآن عندك شيخ تقرأ عليه ولا تحضر مثل هذه الدورة؟ لا، أذهب إلى الشيخ. لكن خذ القراءات، لكن في أولويات، في أولويات، في اقتناص أوقات. يعني مثلا أنا في الحج بحج، وأنا الشيخ اللي في العقيدة أو الشيخ في الفقه وكذا، إذا بحج مع من؟ شيخ فلان الفلاني مع القراءات العشر وصاحب أسانيد وكذا. شيخ أقرأ عليك، اقرأ في أسبوع منى ومزدلفة وعرفة والحج، هذا خلصت اقرأ، يبقى أنا اقتنصت هون. لكن أنا هرحلك أجلس عندك سنة سنتين عشان أخذ علم القراءات وأعطل نفسي عن العلم الأخرى؟ لا، إنما اقتنصت. مرة أحد مشايخي، المهم قلت أقرأ عليك حمزة برواية خلف وخلاد، تعطاني في أسبوعي حمزة من أصعب القراءات. يعني في قراءات تكون صعبة، منها قرأت حمزة خلف وخلاد، قرأت ورش عن نافع، هذه صعبة، قرأت السوسي عن أبي عمرو. يعني في قراءات سهلة وكل القراءات فيها دقة، لكن يعني بعضها أدق من بعض. معروف السوسي بإضغاماته، وخلف وخلاد عن حمزة بوقفاته وكذا، هشام عن ابن عامر بهمزاته، ورش بمدوده أيضا وأحكامه، وهكذا تجد كل قارئ له مفتاح. فقلت أقرأه عليك في أسبوعين. اليوم الرابع عشر كنت ختمت إيه معه بين المغرب والعشاء فقط، بس كنا نبقى إلى أذان العشاء، كان بين الأذان والإقامة 25 دقيقة أو كذا، من بعد المغرب إلى كذا، أخذ جزئين فيها في حمزة، جزئين 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 جزئين، أنا هنا في هذه المدة جزئين وقليل، يعني 14 يوم. هذه فرصة، هذه فرصة. طيب ليه وجدت الشيخ؟ خلاص خذ القراءات من مرة معه. لكن أنك تنقطع بقى، أترك بقى ابن باز وأترك الفوزان وأترك كذا عشان أنا أخذ القراءات في سنتين ثلاثة، وبعدين مات الشيخ، بعد القراءات بقى أروح الفوزان، طب مات الفوزان. لكن لما يموت شيخ القراءات سهلة، لكن لما يموت شيخ الاعتقاد مشكلة، شيخ الحال والحرام. يبقى أنت هنا تأخذ إيه؟ أولويات. جاء شيخ وكان يدرس عندي بعض الأمور في العلم بالفقه وكذا، وعنده قراءات مسند، واخذ من شيخة مسند وكذا. قلت خلاص أخذ منك بعض القراءات ذاتين. فكان يأتيني في البيت أقرأ عليه، هو الشيخ اللي يأتيني في البيت أقرأ عليه، أخذت عنه عدة قراءات، عدة قراءات عنه. يبقى دي استغلال ايه؟ استغلال فرص، استغلال فرص. يبقى في واحد اولويات، ترتيب اولويات. اثنان ها، التدرج، التدرج. يبقى هذا متعلق بكلمة الشمول، خذ العربية وخذ الاصول وخذ الفقه وخذ التفسير وخذ الحديث وكذا، ولو لم تكن إماما فيه، ولو لم تكن ماذا؟ إماما فيه، لكن على الأقل تكون مؤتما فيه، عرفت لغته وكتبه وأصول العلم. فإذا دللت، دللت بعلم، تكون خبيرا، تدل بماذا؟ تدل بعلم. ولذا بعض الأطباء المحترمين جدا قد تذهب إليه، ها، يقول لك هذا الشيء أنت تحتاج تذهب إلى الطبيب كذا، لأن النقطة دي فيها تخصص، نعم أنا في العموم مثلا مخ وأعصاب نعم، لكن أنت النقطة دي تحتاج تخصص كذا كذا، فذهب إلى الشيخ فلان، فإذهب إلى الطبيب الفلاني هو عنده هذه النقطة، يبقى متخصص في جزئية، متخصص فين؟ في جزئية. احنا عندنا مجبرات زمان، مجبرات ده بيقوم بقى مقام طبيب العظام والمخ وعصاب، احنا لسه نعرف الفرق بين مخ وعصاب وبين عظام قريب جدا، اللي عنده اي اشكال بيروح ليه؟ يا عظام يا مخ وعصاب، مسألة تضح ان فيها فروقات حتى في داخل التخصص نفسه، في فروقات، في فروقات حتى داخل التخصص نفسه. لكن الناس خلاص دكتور، حتى كنا زمان انا اذكر واحنا صغار كان نروح عند صيدلاني، في عنده صيدلية، يا دكتور انا عندي كذا، يعطيك شرشطة هو يعطيك وتروح، يعني ما تذهب الى تخصص حتى بطنة ولا كذا، تذهب الى هذا الرجل. ده ناهيك بقى عن الطب الشعبي كما يقال، اي شيء تذهب اليه، عندك كذا تروح فلان الفلاني ياخد لك الشمس، الشمس يربطك مش عارف ايه كده على راسك ويقعد يربط كده مش عارف، وفلان فلان ياخد لك كده في بطنك يعملك مش عارف كذا ويلف مع البطن كده اي حاجه، وفلان هذا خلاص، وتوجعك بطنك يديك ازازه كاكولا وخلاص، اشرب الكاكولا هذه الازازه هذه وخلاص، وانت ايه، فانت اذا بطنك وجعتك يديك ازازه كاكولا، واذا البهيم بطنه وجعتها يديك ازازه كاكولا، كله ازازه كاكولا. الظاهر كان يبدو عشان ما حدش لاقي كاكولا فكان الواحد بيطيب باين ولا فاذا الشموليه في العلم هذه ايه لابد من، لكن تراعي في الشموليه انت لن تحصل علم ولن يعني تلملم بمسائله وفروعه، لكن على الاقل ان تكون ماذا، ان تكون عندك قاعده اي علم من العلوم، فان لم تكن في ذلك العلم اماما فلتكن فيه مؤتما بائمته. الفقه يؤخذ عن الفقهاء، والحديث يؤخذ عن المحدثين، والتفسير يؤخذ عن المفسرين، واللغة تؤخذ عن اللغويين. أنا حينما أريد لغة عندي الفراهيدي، عندي الفراء، عندي الزجاج، عندي سيبويه في النحو، عندي كذا كذا إلى آخره. حتى اللغة، اللغة اللغة علوم شتى، مو بعلم اللغة يبقى نحو، لا، النحو شيء، الصرف شيء، عندي العروض شيء، عندي البيان البديع، كل هذه علوم، الإملاء، الإنشاء، الاشتقاق، كل هذه علوم في اللغة، كل هذه علوم في اللغة، مو باللغة يعني أدرس نحو يبقى أنا درست اللغة. النحو علم من علوم اللغة، النحو علم من علوم اللغة، النحو غير الصرف، هما نعم تجد على كتاب نحو صرف، لكن الصرف غير، النحو غير، نحو غير الصرف. النحو اهتم بأواخر الكلم، أواخر شرح المعلم الدرس، النحو بيقف فين؟ ميم المعلم وسين الدرس، شرح المعلم الدرس ما يصح هذا لحن، إنما المعلم فاعل مرفوع، الدرس مفعول به منصوب، يبقى شرح المعلم الدرس. طيب شرح الدرس المعلم، ماشي، قدمنا المفعول به، لكن ما يصلح شرح الدرس المعلمة، ما يصلح، الدرس ليس هو الفاعل، هو الدرس لا يشرح، من الذي سيشرح؟ المعلم، يبقى أقول شرح الدرس المعلم، يبقى الدرس مفعول به مقدم اهو والمعلم فاعل. طيب الصرف يتعلق لا بأواخر الكلم، يتعلق ببنية الكلمة، تعلق بالبنية، تعلق بماذا؟ ببنية الكلمة. فالعلوم إذا متعددة في اللغة فضلا عن كذا فضلا عن كذا، فلابد من مراعاة التدرج والأولويات. من هنا الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى تخرج بفلان، يقول أخذ القراءات على أبي الثناء حمد بن أحمد الأرتجي، تفقه على الإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد القشيري الشافعي، أخذ العربية على عن أبي الحسين يحيى ابن عبد الله الأنصاري، وهكذا. قال الحافظ عز الدين الحسيني: درس شيخنا بالجامع الظفري، ثم ولي مشيخة الدار الكاملية، وانقطع بها عاكفا على العلم، وكان عديم النظير في علم الحديث على اختلاف فنونه. يبقى علم الحديث نفسه يا أخوان فنون، ولهذا بعض الناس يقول أن درس الحديث وكذا ولا يستطيع إنه يشرح درسا فيه، ولا يدري شجرة علم الحديث، ولادي عن شجرة علم الحديث. أنت تشرح الكتب عندك العلم إن النظري الذي يتعلق بقواعد هذا العلم في المصطلح وخلافه، وعندك العلم التطبيقي، علم الرواية المتعلق بالرواية، العلم هذا كتب الحديث فيها الصحاح وفيها المسانيد وفيها السنن وفيها الموطئات وفيها المستخرجات وفيها المستدركات فيها الأجزاء، لابد أن يكون التوزيع شاملا لهذه. نعم. قال ثبتا حجة ورعا متحريا، قرأت عليه قطعة حسنة من حديثه وانتفعت به كثيرا. طيب، حدث عنه علماء كبار، حدث عنه علماء كبار، والشيخ يعرف مع دينه بمشايخه الذين تلقى عنهم وبطلابه الذين تلقوا عنه، منهم أبو محمد الدمياطي، ومنهم أبو الحسين اليونيني، ومنهم ابن دقيق العيد، والحسين بن أسد بن أثير، وجماعة. وكان يقول إنه سمع من الحافظ عبد الغني ولم يظفر بذلك، وجاز له مروياته، وكان متين الديانة ذا نسك وورع وسمت وجلالة. الفائدة الخامسة، الفائدة الخامسة، ها؟ لا انتبه وبعدين نأتي ده. الفائدة الخامسة هنا ما هي؟ العمل بالعلم والتأدب بآدابه. العمل بالعلم والتأدب بآدابه. لا بارك الله في علم لا ينتج خشية وعملا وورعا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. رأس العلم الخشي. ولهذا أم سفيان الثوري ماذا قالت له؟ يا بني إذا كتبت 10 أحرف انظر إلى موضوعها فين؟ قلبك. تتأثر بعلم ولا ما تتأثر بعلم؟ أنت تريد أن تشحن الذهن ولا تشحن القلب؟ العلم ما أبكاك، العلم ما أوقفك عند حلال الحرام، العلم ما عرفك حدودك. يبقى هذه فائدة. شوف، وزع اللي احنا قلناه على مواصفات الشيخ هذا كله. انا اقول لك هذا مأخوذ من تراجم جميع العلماء. يبقى العالم لابد ان يكون سلفيا سنيا، العالم لابد ان يكون راسخا، وهذا يكون بالشمول. العالم لابد ان يكون ذا طريقة، العالم لابد ان يكون عاملا بهذا العلم. ولهذا يقول الدمياطي، الدمياطي يا محمد الدمياطي، عشان تكون الدمياطي بعد ذلك ان شاء الله، قال هو شيخي. على من؟ ابن عبد القوي المنذري. هو شيخي ومخرجي، هو شيخي ومخرجي، أتيته مبتدئا وفارقته معيدا له في الحديث. أتيته مبتدئا فارقته معيدا له في الحديث، شيخي ومخرج من أولي إلى آخري. نعم. الأصل لا، لأن ده شاذ. اللي ما أخذ علم عن الأشياخ ما عرف ده العلم ولا اللغة ولا الطريق. الآن بجيب لك واحد، أنت عندك بيت 600، بجيب لك بنا يبنيه لك، بس هو ماله معناه، هو علم نفسه كده، هتقول لي إيه؟ لا 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 أريد، لا أريد. ولهذا الشذوذات تكثر. في هذا الأمر. ينظر أن يكون واحد يحصل ببركة ونفع ماله شيخ، هذا يكون بقى يعني نادر. احنا ما زلنا يعني نقول الشيخ الألباني، لكن طبعا الشيخ الألباني نفسه رحمة الله عليه له مشايخ، لكن لم يتسنى له ما لغيره. هو نفسه يخبر عن نفسه، هات يا أحمد خذها من خبير، ما في أحد يعني ما له كثرة مشايخ في جلالة الألباني رحمة الله عليه، ومع ذلك الشيخ الألباني يخبر عن نفسه بسبب عدم كثرة المشايخ مثل ما تستنى الآخرين. فماذا يقول عن نفسه؟ ها شوف، خذها ولا ينبئك مثل خبير. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلة الهدى والنور، آتي بالأول ولا العبارة؟
هات المقصد.
قال الشيخ: وها هو المثال الآن بين أيديكم، وهو هذا الشيخ المزعوم الألباني، قد بلغ من الكبر عتية، ويجد نفسه قد فاته من العلم شيئا كثيرا، ولذلك فهو يعيد النظر فيما مضى من علمه حتى يستدرك ما قد فاته من التحقيق العلمي. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يتيسر له الوسيلة الأخرى، وهي العلماء المحققون الذين جمعوا من العلوم ما شاء الله، لأن من سنة الله عز وجل في خلقه أن يستفيد الخلف من السلف ويستفيد بعضهم من بعض، فإذا لم يتيسر لطالب العلم علماء من مختلف الاختصاصات لم يبقى
واضح؟ ها؟
لم يبقى له مرجع إلا أن يعود إلى هذه الكتب التي خلفوها لنا.
شوف في التخصص هذا، ما في أحد بلغ شأن الألباني رحمة الله عليه في هذا الباب، ومع ذلك شوف ماذا يقول لك، ماذا يقول لك رحمة الله، أمين ما قال لا يلزم المشايخ، حتى ترجم نفسي يعني. ها؟ ما يلزم المشايخ، لا يلزم، من مثلي في الحديث وأنا ما عندي شيخ، فيؤصل شيئا ماذا يفصله على نفسه. ألسنا ألم نقل منذ قليل لابد أن أكون شيخ أمينا؟ أنا ما عندي لغة، ها؟ لا أحارب اللغة، أدلك على عالم لغة. أنا ما عندي مثلا فقه، ما أحارب علم الفقه، لكن أدلك على عالم الفقه، لكن أنا أريد ما تخرج عندي. لا يجوز أن ترحل وتترك شيخ البلد عشان أضمن بقائك. علم كذا ليس بالمهم، أهم شيء علم الحديث خليك معي، أهم شيء كذا خليك معي، أهم شيء خليك معي. طيب وبعدين لا تقرأ إلا في كذا، لا بد من كذا، المهم أفصل لك طريقا يتناسب مين معي أنا، ولو خرجت عني يبقى أنت خارج عن الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها. ولهذا يمارس إرهابا واعتقالا فكريا على الطلاب. محمد يروح القاهرة يبقى أنت كده خرجت، شيخنا يقول لا اوعى تروح تيجي، شيخك أصلا يريد أن إيه؟ أن تبقى في مدرستي لا تبرح، لأن لو أن شيخك كان أمينا هتذهب إلى فلان وتذهب إلى علان وتذهب إلى كذا، انفض الناس عن شيخه، هو اللي يريد أن ينفض الناس عنه، لا يريد أن ينفض الناس عنه. أذكر مرة والله وإحنا في درس من الدروس عند الشيخ الفوزان، فيقول سئل عن فتوى فقال اذهبوا إلى الشيخ ابن باز يفتيكم في هذا. فالعلماء يحيل بعضهم على بعض ويدل بعضهم على بعض، حتى الصحابة عائشة رضي الله عنها يأتيها ويسألها عن المسح على الخفين، فتقول اذهب إلى علي بن أبي طالب فإنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، اذهب إليه أدرك أعلم. طب عائشة، اذهب إلى عائشة فإنها أضرب بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث مسلم، حديث سعد بن هشام، اذهب إلى عائشة هي أضرب وتر النبي، هي اللي أعرف بحاله ليلا. فالعلم يحال فيه على أربابه، يحال فيه على علمائه. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ الله المستعان. يبقى دي فوائد نأخذها من هذه التربية من الترجمة. ثم قلت في رابع ذي القاعدة سنة 56 و600 ورثاه غير واحد بقصائد حسنة. قال الشريف عز الدين أيضا كان شيخنا زكي الدين عالما بصحيح الحديث وسقيمه ومعلوله وطرقه، متبحرا في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله، قيما بمعرفة غريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه. كل ده على فكرة دي كلها أقسام في علم الحديث، كلها أقسام في علم الحديث، صحيح والسقيم والمعلول والطرق والأحكام والمعاني والمشكل والغريب والإعراب واختلاف الألفاظ. ده على هذا الصعيد، صعيد الرواية. تعال بقى على صعيد الرجال ومعرفة الرجال والمقبول ولا والمردود والمحتج به وكذا، تعال على هذا معرفة أحوال الرجال، فهو علم مترامي الأطراف. لكن المطلوب منك فيه أمره، علم الحديث مترامي الأطراف، لكن المطلوب منك فيه أمران. الأول أن تتقن قاعدته وتصوره، أن تتقن قاعدته وتصوره. الثاني أن ترجع فيه إلى أئمته ودواوينه. خذ العلم من أئمة العلم، حديث عن المحدثين من كتب الحديث، كتب أهل الفن، احذر أن تأخذ فكرة رجل في فهم العلم الحديث. يبقى الأول أن تتقن قاعدته وتصور، الثاني ماذا؟ أن ترجع فيه إلى أئمته ودواوينه. طيب هذه القاعدة، قاعدة تنتفع بهذا العلم، طب أنت حصلت 1% بس من طريق صحيح، القاعدة الصحيحة والإمام المعتبر. أنا لما أجي أقول في حديث مثلا أقول الإمام أحمد قال كذا، ابن معين قال كذا، أبو زرعة وضع قاعدة هنا كذا، يبقى ده أربابه. أنا مالي دخل بالخليل ابن أحمد الفرهيد هنا، مالي دخل هنا. يبقى أنا رجعت هنا إلى هذا، إلى أرباب الفن، في كتاب كذا، في كتاب كذا، يبقى هذا أبو عيسى التميمي في علله ذكر ابن رجب في شرحه على العلل مثلا، يعني أقول حافظ عراقي في كذا، أرجع إلى أربابه. يبقى رجوعي في الفن وهو ما يسمى بلغة العلم، ما يسمى بيا إخوان لغة العلم. كل علم له لغة وله ضابط لابد أن أرجع إليه فيه، واضح؟ طيب هذا مختصر هذه الترجمة المباركة. يبقى هنا استفد من هذه الترجمة فوائد عشان ننزل بها إلى واقعنا، استفد منها فوائد. يلا من يقول عشان الإخوة المتأخرون ينتفعوا بهذه الفوائد. الفائدة الأولى تلقي العلم لا يكون إلا على يد الأشياخ والعلماء، ده طريقة السلف، سنة السلف تلقي العلم عن الأشياخ. اثنين، سنة السلف اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبار. ثلاثة، لا ده مواصفات الشيخ، خلي دي نقطة أخرى هنستفيد من الترجمة. ها ثالثا، نعم مهما تعددت الأشياخ فهناك الشيخ الذي أثر فيك وبه تخرجت. شيخي ومخرجي أتيته مبتدئا وصدرت عنه معيدا له. ها؟ سنة السلف الشمولية في الطلب. طيب في الشمولية في الطلب قلنا لابد أن نراعي أمرين، ها التدرج وفق الأولويات، فق الأولويات والتدرج. طيب من الفوائد أيضا، ها سنة السلف العمل بالعلم، سنة السلف العمل بالعلم والتأدب بأدب. كنا نطلب الهدي قبل العلم، كنا نطلب الهدي قبل العلم، وكانوا إذا أتوا الرجل يطلبون عليه العلم نظروا إليه، نظروا إليه بقى إلى عمل بالعلم، عمل بالعلم، ننظر إلى صلاته، ننظر إلى ورعه، ننظر إلى تعامله، ننظر إلى خشيته، ننظر إلى غير ذلك، لأن هذا هو محل البركة. العلم ليس قواعد تلقى، إنما العلم نور، بصيرة، فرقان يقذفه الله في قلب العبد. ها؟ صاحب التأثير، صاحب التأثير، مهما تعدى الشيخ يبقى شيخ صاحب التأثير، إما في نفعك وإما في إضرارك. قد يضرك شيخ يورثك الشذوذات، يورثك الخطأ، يورثك الخطأ، يورثك الشذوذات. ها؟ نعم، لا نعم، إن لم تكن إماما في العلم فكن مؤتما. وكما قلنا مرتبة المؤتم ليست سهلة، ده مرتبة المؤتم دي علم، علم مرتبة المؤتم دي علم. طيب قولي عبد الله في مواصفات الشيخ الذي يتلقى عنه العلم، واحد أن يكون سلفيا سنيا، اثنان أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه، ثالثا أن يكون على طريقة العلماء مؤتما بهم أخذا بدواوينه، رابعا أن يكون عاملا بعلمه متأدبا بأدبه متخلقا بأخلاقه. نعم. ها؟ تمام. علم الحديث مترامي الأطراف، لكن يكفيك من ذلك أن ترجع إلى أمرين، الأول إتقان قاعدته وتصوره، والثاني طبعا هذا يا إخواني ليس يختص بعلم الحديث فقط، هذا في كل العلوم، كل العلوم الأول تصور العلم أحكم قاعدته، الثاني ارجع إلى أئمة ودواوين، هذا صفة عامة. هذه الوقفة الأولى وهي الوقفة المتعلقة بترجمة الإمام الحافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 56 و600. هذه ترجمة يا إخواني مهمة جدا، يعني حاولنا إن احنا أن نحولها إلى واقع عمل ننتفع به ونستفيد منه. وكما أنا أقول دائما يا إخواني، إن لم نبلغ في العلم شيئا فلا أقل من أن تكون في أرض العلماء بفهمهم بطريقتهم مع كتبهم. الرجل يحب القوم ولما يلحق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فإن المرء معه مع من أحب. الرجل يحب القوم ولما يلحق به. احنا فين يا إخوان؟ احنا أخواني احنا بنطلع تراجم السلف ونقرأ علوم السلف، ما من أنت؟ ولا تساوي شيئا أصلا، لكن حسبك إيه؟ حسبك هذه المرتبة، حسبك هذه المرتبة، وهي الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال أبشر فإن المرء مع من أحب، يبقى هذه المرتبة. ولهذا يقول أنس فوالله ما فرحنا به، فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وما وعمر. يبقى الإنسان إن لم يكن يدرك هؤلاء فيكون مؤتمن بهم سائرا على ضربهم يعمل في أرضهم ولا يخرج عنها حتى يسقى بمائهم ولا يبتعد عن منبعهم. والإنسان على خير ما كان على قواعد العلماء. يعني يا إخواني أبشروا لكم حظ هذا يا إخوان. أي واحد فيكم يا إخوان حتى لو مبتدئ لو أول مرة يسمع العلم اليوم لو أول مرة يحضر اليوم أخرج اليوم أنا أريد أن تخرج بماذا؟ محبة السلف، أهمية العلم، الرحلة في طلبه، تصحيح العلم، تنقية الشيخ الذي تطلب عليه العلم. يكفيك هذا، يكفيك هذا. يبقى أنت الآن صحح لك الإيه؟ النظرة، صحح لك التوجه. طيب وصار الإناء هذا قابلا، إناء جيد نظيف، عبي بقى على حسب ما عندك، تعبي 5% منها منه، 10%، 20%، 30%، 40%، على حسب ما يفتح الله عليك. بس المهم ماذا؟ أن يكون المحل قابلا. طيب وماذا؟ وأن يكون القائم على قلبك بوضع العلم فيه أمينا سلفيا سنيا كما يذكر العلماء. أن من توفيق الله عز وجل أن يوفق الحدث، أن يوفق الطالب لصاحب سنة، لصاحب سنة قد تدل على المعتزلي فيضيع عمرك. أبو الحسن الأشعري بقي إلى الأربعين يا أخوان في أحضان أبي علي الجبائي، أبي علي الجبائي بقي عنده، قيل 40 سنة وقيل إلى سن 40 حتى صار رأسا في الاعتزال. من الله عليه بالتوبة، لكن بعد ماذا؟ بعد 40 سنة كان ممكن يحصل فيه من السنة. ولهذا لما رجع أبو الحسن إلى السنة بقيت عنده أحرف، ما تسنى أن ينقي المنهج التنقية الكاملة. فمن توفيق لا أن تدل على صاحب سنة. شوف شوف الشباب أهو، شباب شباب ارتمى في أحضان الحزبين وارتمى في أحضان الخوارج وارتمى أحضان، يا الله، وضعت أعمار وما زال يقتنع هو الصواب وأنتم المخطئون. هذا لو وفق لصاحب السنة من الصغر، لو وفق لصاحب السنة كان حافظ، كان على السنة، كان على العلم، كان الله ينفع به. إخواني إحنا عندنا شباب عندهم همم، لكن منها ما يصرف إلى باطل ومنها ما يصرف إلى حق، وهذا القليل للأسف الشديد. كل واحد الغالب على حسب النشأة، نشأة البلد إخوانية فرأس إخواني الغالب تكون معهم، تبليغية الغالب تكون معهم، هذا الغالب. طيب نشأت فوجدت شيخ سنة، الغالب أن تكون على ذلك. فإن الناس في حجور العلماء كالغلمان في حجور الآباء، في حجور الآباء. هتعلم لغته، لغة العالم. بسأل بعض إخواننا في طاجكستان، ابنه صغير لسه ما زال 3 سنوات أو كذا، أقول أنتم الآن يعني متقن عربية تكلم؟ قال لا، هو متقن طاجية يعني اللغة عندهم، لأنه هيعود يوما ما مثلا إلى بلدي. فطيب العربية فين؟ فحسب حجر أبيك، تنشأ في حجر أبيك. فالناس في حجور العلماء كالغلمان والصبيان في حجور الآباء. نعم، نبدأ القراءة في الكتاب. نعم، يسأل يقول بعض الناس ينشأ عند الشيخ شيخ ما فيقلده في كل شيء، حتى اللباس، حتى طريقة الكلام، حتى إلى آخر ذلك. فهل هذا محمود أو مذموم؟ هذا على قسمين. الأول شيء ليس بالاختيار، بل لأنك مدمن الجلوس عند شيخك كثير الملازمة والنظر إليه، قد يقع منك شيء بغير اختيارك، ترغب مثلا في بعض عرضك للعلم أو كلامك، تقوم بعمل حركة مثل الشيخ، أنت ما تقصدها ولا تقصد إليها ولا تتكلف مثلا، ولكن هذه قد تكون مثل ما تأتي أنت تقرأ في الصلاة، قد تجد أن صوتك يميل إلى شيخ تحبه مثلا في القراءة بدون تعمد، فهذا شيء يقع بلا تكلف. ولا أظن ولا إخال طالبا يكون عند شيخ مدمن النظر إليه والاقتداء به في العلم وكذا، لا يقع عنده شيء من هذا، لا يقع عنده شيء من هذا. أحيانا تتكلم تجد نفسك مثلا مثل الشيخ مثلا في بعض الأمور، هذه ليست مذمومة، لأنها ماذا؟ لأنها من كثرة المخالطة، كثرة المخالطة، فهذه تأتيك كثرة المخالطة، والإنسان يتأثر من يخالطه، حتى سبحان الله تجد الطباع قد تتأثر نفسها، ولهذا تجد الرقة في أهل الغنم، وتجد الغلظة في أهل الإبل. واحد بيرعى بعير، بعير يا أخوان يهاوش طول اليوم معاه، واحد بيرعى غنم مأمأة كذا صغيرة، والنبي قد قال هذا كما في الصحيح، من الغلظة في أهل الفدادين في أهل، والرقة تجدها في أهل الغنم. فالإنسان قد يتأثر، اللي بيسوق عربية نقل كبيرة، ها زي اللي ما بيسوقش، زي اللي بيسوق عربية مثلا صغيرة كده، فتجد اللي ها ولده ده سواق عربية نقل، تقوم أنت تتخيل في راسك كده أن السواق ده يعني مثلا ضخم شوية ولا عنده مثلا يعني. طيب فهذا شيء لا يكون فيه تكلف. الثاني ما كان فيه التكلف فتعمد إلى تقليد شيخك، شيخك حط ليس زي اللي عند الرسلان كده، رسلانية تجد الشيخ عنده لسة كده يعملها على رقبتي، تجد اللي يروح هناك لازم أن إيه، وبيبيعوها قدام المحل، قدام أقصد المسجد، أمام المسجد هنا، فكل واحد يروح، يبقى أنت مثلا طاجيكي ولا من كفر الشيخ ولا ليس هذا من ثيابك، فتذهب هناك. قد يقول واحد لكن يعني هناك رسلان دي مثلا من ثياب بلدي، ما في مشكل، خلاص نسسنا رسلان ابتداء، يعني نسسنا رسلان، نسسنا رسلان ميه بلبس لباس بلدي، تبقى أنت هذا ليس بلباس بلدك، فعلى ما تقلدت. نعود بقى بعد ذلك على رسلان، علام لم تنبه. أنا أراكم يا طلاب تفعلون كيت وكيت وكيت، أرى كل واحد يشتري ويقلد وكذا، هذا ليس بسنة حتى تقلدوني فيه، ليس بسنة حتى تقلدوني فيه، ده في الوقت نفسه رسلان ما في باب إلا ويرد على نفسه فيه، في الوقت نفسه يقول الجماعة اللي بيلبسوا الطرحة اللي هي الغطرة دي طرحة بتوع الطرحة، يعني بينتقد إيه مع نيدي عند العلماء مثلا، يقول الجماعة بتوع الطرح، طيب والجماعة بتوع اللاسة لفع على عنقه. فإذا وجد الشيخ الطالب يعمد إلى تقليده وليس بسنة فإنه يحذر من هذا، ينبه. ولهذا الشيء الذي يكون في التكلف، تفعل ما يفعل الشيخ، وتشيل ما يشيل الشيخ، وتتحرك بتحرك الشيخ وكذا، زي الحويني مثلا، تجد كل المغرمين بالحويني يفعلون فعله، تجد واقف على المنبر كده ويعمل لك كده ويجيب لك كده ويقول لك كده، نفس حتى ممكن يقلد طبقة الصوت، نبرة الصوت، حتى نبرة الصوت يقلدها. وبعض الناس تجد حساني المذهب نفس المسألة، وهكذا. فهذا مذموم أن تعمد إلى تقليده وليس بسنة، أنت تقلده إذا كان يفعل فعل السنة. ولهذا جاء في الصحيحين حديث مالك بن حويرث وكذا في صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم ويشرح صلاة، يقول الراوي ثم فكان شيخنا يفعل ذلك مثل ما يفعل هذا، بس هذه في سنن، نقتدي في السنن، صفة الصلاة نقتدي بسنن. أنت مثلا تجعل ثيابك مثلا على النصف من الساقين مثلا، ليس تقليدا لشيخك، مثلا اتباعا للسنن مثلا، فمثل هذا يكون اتباع للسنة. أما تقلد شيخه في الثياب، يلبس غطرة شماغ أحمر يبقى شماغ أحمر، غطرة بيضة يبقى غطرة بيضة. طب شيخك ما يلبس هذا ولا ذاك، يلبس الطقية اللي بتاعت اللي هي برف دي، كله يلبس الطقية برف. طب شيخك مثلا يلبس الثياب اللي هو مثل البلدي أو العربي هذا اللي هو مش بلياقة مدور هذا، خلاص وانتم كلكم تلبسون هكذا مثلا. لكن شيء يخرج عن إرادتك ما في مشكلة. يعني من الأمور مثلا، كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هو بيتكلم كثيرا هكذا، يمسك طرف الغطرة هكذا دايما، جاي من شيخه بيتكلم دايما، شيخ هكذا يتكلم. أحد الطلب اللي عنده نفس المسألة دي طريقته كده. أحيانا تأتيني نوادر، أحيانا واحد محسن خاصة لك اللي يتذكر بقى، ما يبسونا يعني، هذا ما يبسونا ما يبسونا، لكن أحيانا تأتيك، أحيانا تأتيك. مثلا شيخنا الشيخ الأطرم مثلا كان له مثلا طريقة، أما يجي مثلا يحك مثلا له طريقة معينة، أحيانا تأتيك وانت بتحك تأتيك نفس الطريقة لكثرة ما تشاهده، لكن تكون عامدا لا، هي أحيانا أحيانا تأتيك هذه، خد بالك. فهذا أمر معروف بالخلطة، لكن أن تتعمد إلى ذلك وليس بسنة فهذا مما يذم عليه الإنسان. كن نفسك تكن متميزا، كن أنت، الله خلق طيب طبائع، ده عنده طريقة في كذا وطريقة في كذا، فلا تتكلف. كن نفسك تكن متميزا، تكن متميزا. نعم. من بالنسبة لتقليد الصوت في القرآن نفس المسألة، انك تتعمد تكون مثل الشيخ هذا، تتعمد هذا التميز في الشيخ مو فيك انت. لكن شيء يأتيك احيانا بدون اختيار هذا ما في مشكلة، شيء بدون اختيار ما في مشكلة. بعض المؤذنين كان يؤذن في الرياض، صوته طيب جدا، انتقل إلى الحرم صار يقلد هو نفسه، يقلد في مؤذن الحرم. طب أنت أصلا ميزتك في صوتك، كان صوته جميل جدا، قابلته مرة فقلت له يا شيخ فلان فلاني أنت أصلا أذانك ما شاء الله، قلت له الناس عندنا في مصر يقلدون أذانك الأصل أصلا من يعني، طيب انت جاي تقلد يعني، لا احنا نريد اذانك اللي انت ايه، هو اصلا اذان اللي رشحه يكون مؤذن في الحرم، وفين اذان اللي هو اذانه اصلا، هو جاي بقى يقلد في طوع الحرم، مره تجيب فلان مره جيب. هو نفسه مقلد لمؤذن الحرم، فالتميز للاصل، التميز للاصل. اما انت انظر يعني شيئا اخر. نعم. نعم ابدأ اعمل ايه؟ طب ابدأ تفضل اقرأ انت. نعم مجلس جديد يعني.